أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل السادس في الثلاث، وهو بيع مضمون في الذمة مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصة. هذا بيع السلف، ويقال له أيضا ماذا؟ بيع السلام. كذا التعبيرين رائجين في كتب الفقه، يقال بيع السلام ويقال له بيع السلف. يعرفه يقول وهو بيع مضمون في الذمة. أول شيء بحسب نسخنا هذه مضمون موضوع بين قوسين، مقتضاها أنها جزء من المتن، وهذا اشتباه، هي ليست من المتن بل من الشرح. كلمة مضمون ليست من ضمن المتن بل هي من الشرح. هل كنتم في بين قوسين؟ تصحح على أي حال، هذه ليست من متن اللمعة بل من شرحها. وهو بيع مضمون في الذمة، قيده بالذمة، وبهذا القيد أخرج ما إذا وقع البيع على عين خارجية متشخصة مع تأجيل التسليم. مثلا عندي سيارة، أبيعك هذه السيارة بمئة دينار حال الآن، تعطيني بمئة دينار وأسلمك السيارة بعد ماذا؟ بعد شهر أو بعد سنة. هذا ليس من بيع السلم ولا من بيع السلف، يعني ليس من بيع السلف. ليش ليس من بيع السلف؟ لأن البيع وقع على عين خارجية متشخصة، في حين في بيع السلم ما يشترط أن يقع البيع على ماذا؟ على عين كلية. أبيعك سيارة بهذه المواصفات، لا خصوص هذه السيارة. أبيعك 100 حنطة بهذه المواصفات، لا خصوص هذه 100 حنطة. وعليه يمكنني أن أعطيك سيارة أخرى أو حنطة أخرى. أساسا البيع لم يقع على حنطة معينة، بل البيع وقع على كلية. وهو بيع مضمون في الذمة. إذن هذا ليس في الخارج، بل في ذمتي أنا. المبيع في الذمة. فهو كلي، لأن الكل هو الذي يكون في الذمة. وهو بيع مضمون في الذمة مضبوط، هذا المبيع مضبوط، يعني لا بد من مواصفات، سيأتي الحديث عن المواصفات. مضبوط بمال، الثمن هذا بمال معلوم مقبوض في المجلس، أي المال يقبض في المجلس، فالمبيع يؤجل والمال يرفع حالا في نفس المجلس. واضح؟ مقبوض في المجلس الى اجل معلوم، يعني تسليم المبيع، تسليم المثمن متى؟ مؤجل الى اجل معلوم بصيغة خاصة. خب له صيغة خاصة هذا بيع السلم، وينعقد بقوله، اي قول المسلم. هنا عندنا اصلاحات. عندنا المشتري اي الذي يدفع الثمن يقال له المسلم، كلنا مسلمون خب ما عندنا مشكله، لكن ماذا؟ لكن هذا يقال له المسلم باعتبار انه يسلم المال. وعندنا البائع اي الذي يبيع السلعه سياخذ الثمن الان، يقال المسلم اليه. واضح؟ خب ذاك المسلم وهذا المسلم إليه، لا لا المسلم بدون تشديد. وعندنا الثمن المسلم، واضح؟ وعندنا المبيع وهو المسلم فيه، واضح؟ المال 100 دينار أسلمت في 100 كيلو من الحنطة. فهذه أربعة اصلاحات لا بد من الالتفات إليها. المسلم أي الذي أسلم الثمن، وهو الباء وهو المشتري والمسلم إليه وهو البائع والمسلم فيه وهو المبيع المسلم فيه والمسلم وهو الثمن. وينعقد بقوله أي قول المسلم وهو المشتري. شوف بقول المسلم وهو المشتري أسلمت إليك. شوف المشتري هو الموجب هنا، ذاك يقول قبلت، فالمشتري هو الذي أوجب العقد على عكس البيوع الأخرى حيث أن البائع يقول بعتك الكتاب بدينار، المشتري يقول قبلت. هنا المشتري هو الذي يوجب العقد والبائع هو الذي يقول ماذا قبلت. وسيأتي بعد عدة أسطر أنه يصح أيضا أن يكون البائع هو الموجب للعقد، واضح؟ لا يتعين أن يكون المشتري هو الموجب. وهو أي قول المسلم وهو المشتري أسلمت إليك أو أسلفتك أو سلفتك بالتضعيف. التضعيف تضعيف الحرف أي تشديده، تضعيف الحرف يعني ماذا؟ تشديد الحرف. ليش يقال له تضعيف؟ لأن التشديد تكرير للحرف، فمن جهة أنه يتكرر يقولون يتضعف. سلفتك اللام مشددة. وفي سلمتك وجه، وفي سلمتك وجه. شلون يعني وفي سلمتك وجه؟ هل يصح أن يعقد بقوله سلمتك أم لا؟ يقول وفي سلمتك وجه. قال الشارح رحمة الله عليه في كتاب المسالك هذه العبارة، شوف، قال في التذكرة، هذا صاحب المسالك يقول في المسالك، قال في التذكرة ويجيء سلمت، إلا أن الفقهاء لم يستعملوه. ثم الشهيد الثاني بعد أن ينقل كلام صاحب التذكرة يعلق عليه في نفس المسألة يقول وينبغي القول بجوازه وينبغي القول بجوازه ليس لدلالته صريحا على المقصود ووروده لغة فيه. إذن السبب موجود، السبب موجود وهو الدلالة الصريحة على المقصود والاستعمال اللغوي في هذا المعنى. لهذا يقول وفي سلمتك وجه، وفي سلمتك وجه. خب كذا في كذا إلى كذا، يعني شنو كذا في كذا إلى كذا؟ يعني أسلمت إليك كذا الأولى الثمن، في كذا كذا الثاني هذه المبيع، إلى كذا إشارة إلى المدة. أسلمت إليك 100 دينار في 100 كيلو من الحنطة الجيدة من النوع الفلاني إلى مدة 6 أشهر. واضح العبارة؟ كذا في كذا إلى كذا. ويقبل المخاطب وهو المسلم إليه أي البائع وهو البائع بقوله قبلت وشبهه، قبلت رضيت ما شاكل ذلك من العبائر التي تدل على ماذا؟ على القبول بهذا العقد. ولو جعل الإيجاب منه من البائع، ولو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع، بعتك يعني البائع هو الذي يوجب العقد مو المشتري هو الذي يوجب العقد، لا البائع، بعتك والتمليك ملكتك 100 كيلو من الحنطة في ذمتي إلى مدة 6 أشهر ب100 دينار مثلا، واستلمت منك وأسلفت، استلفت منك 100 دينار مثلا في 100 كيلو من الحنطة إلى 6 أشهر وتسلفت ونحوه. إذن يصح أن يقع العقد، يقع الإيجاب من البائع ويصح أن يقع من المشتري على خلاف البيوع الأخرى التي لابد أن يقع الإيجاب فيها من البائع لا من المشتري. ويشترط فيه في بيع السلف شروط البيع بأسرها، ليش يشترط فيه؟ أول شيء ما هي شروط البيع؟ شروط البيع كثيرة، يشترط هناك شروط للمتعاقدين نفسهما، البلوغ والعقل، واضح؟ وهناك شروط نعم عدم الحجر أيضا، وهناك شروط في العوض أن يكون قابلا للتملك، شروط كثيرة تقدمت الإشارة إليها. يقول ويشترط فيه شروط البيع بأسرها. ليش يشترط فيه شروط البيع بأسرها؟ لأنه بيع، لأنه بيع ومو شيء آخر. فما يشترط في البيع العادي يشترط فيه، ويشترط فيه شروط البيع بأسرها. والدليل هو الدليل الذي يستدل به في البيوع الأخرى. ويختص أي بيع السلف يختص بشروط، ويختص بشروط ذكر الجنس. هذا الشرط الأول، ذكر الجنس، والمراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير. بعتك مئة أو أسلفتك 100 دينار في 100 كيلو من الحنطة، في 100 كيلو فقط بدون ذكر الجنس ما هي فائدة بعد، قد يأتيك 100 كيلو من الرمل. في 100 كيلو من الحنطة، والمراد به هنا الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير. إذن لابد من ذكر الجنس، فقط يكتفى بذكر الجنس. قال والوصف أيضا، ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة. ليش لابد من ذكر الوصف الرافع للجهالة؟ حتى لا يستلزم التغابن، حتى لا يستلزم التغابن ولا يسبق البيع الغرري المنهي عنه، واضح؟ والوصف الرافع للجهالة الفارق بين أصناف ذلك النوع. لأن التمر الآن مثلا 100 كيلو من التمر، خب التمر عندنا 50 أو 60 نوع من التمر، هذه الأنواع تتفاوت قيمتها إذا لم ننصف على القيمة على النوع الذي نريده، يقع البيع الغرري، لأن بعض الأنواع ربما لا تسوى 100 شلف، وبعض الأنواع تباع بآلاف الدنانير مثلا. والوصف الرافع للجهالة الفارق بين أصناف ذلك النوع لا مطلق الوصف. بعض الأوصاف لا دخالة لها في ماذا؟ لا دخالة لها في الثمن أصلا، ولا تفرق في نظر العرف. هناك أوصاف أن تكون أمكن خليلا للتمرة أو أضعف أسمك أو أطول، من الأوصاف التي لا مرخلية لها في تحديد النوع والثمن ونحو ذلك. هناك أوصاف قد تتفاوت، نفس هذا النوع مثلا تمر الرازي مثلا أو غيره، فهذا يتفاوت من هذه النخلة إلى تلك النخلة، بعض التفاوتات موجودة لكنها لا تؤثر في القيمة ولا في النوع ولا في الوصف. لا مطلق الوصف، بل قبل كلمة بل أيضا موجود عندنا قوس، شايفين؟ هذا القوس يحذف ويوضع بعد كلمة بل، القوس الموجود قبل كلمة بل يحذف ويوضع بعدها. كلمة بل ليست من المثل يعني، بل من ماذا؟ من الشرح. لا مطلق الوصف، بل الذي، بل الوصف يعني الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا. بعض الأوصاف لا مرخلية لها، لا مرخلية لها في ماذا؟ في الثمن أصلا. شخص يريد يشتري سيارة فيأتي ببعض الأوصاف في السيارة من الأوصاف التي لا مدخلية لها في الثمن أصلا. خب نوع السيارة، جنسها، موديلها باصطلاحنا يعني سنة الصنع لها مدخلية، لكن هناك أمور لا مدخلية لها بساعتا ماذا؟ في الثمن. هذه لا يجب ماذا؟ تكلف ذكر وصفها مثلا. بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا لا يتسامح بمثله عادة. أما إذا كان هناك اختلافات يسيرة لا تؤثر، مما يتسامح بمثله عادة فهذا لا يشترط. وعليه فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إليه، يعني غير المؤدي إلى اختلاف الثمن بما لا يتسامح فيه. والمرجع في الأوصاف إلى العرف. بعد يقول احنا ما ندخل نقول لازم تذكر هالوصف وتترك ذاك الوصف. المرجع في الأوصاف إلى العرف، العرف يرى أن هذا التوصيف وصف توصيف كاف، فالمسألة انتهت بعد. والمرجع في الأوصاف إلى العرف، وربما كان العامي أعرف بها يعني بالأوصاف من الفقيه. ليش؟ لأن الفقيه شغلت الكتاب، إذا تسأل حول الكتب بيعرف، أما حول التمر ونحو ذلك فخبرته قليلة. وربما كان العامي أعرف بها من الفقيه، وحظ الفقيه منها الإجمال. الفقيه لا يعرفها إلا على نحو الإجمال، أن هناك حنطة رديئة وحنطة جيدة، أما الأنواع الرديئة والجيدة وتقسيماتها فلا يعرفها الفقيه. واضح؟ وحظ الفقيه منها الإجمال. ثم يقول والمعتبر أي المشترط من الوصف ما يتناوله الاسم المزيل، ما يتناوله الاسم المزيل لاختلاف أسنان الأفراد الداخلة المعين. المعين هو الحنطة أو التمر. خب، ما يطلق عليه وصف التمر المزيل لاختلاف الأسنان هذا هو المعتبر. ولو أقل الوصف كان نقول تمر الإخلاص مثلا، تمر الإخلاص النظيف الجيد كافي، هذا المقدار كافي جدا ولا نحتاج إلى أكثر الآن بحسب الأرض في البلد. واضح؟ خب، ما يتناوله الإثم يعني ما يطلق عليه اسم الوصف المزيل لاختلاف أسنان الأفراد الداخلة المعين، وهو مثلا تمر الإخلاص مثلا، ولا يبلغ فيه الغاية، ولا يبلغ فيه الغاية يعني لا يحتاج أن يبالغ في التوصيف. هنا ولا يبلغ، قالوا ماذا؟ ولا يبلغ إلا هذه، لا يبلغ نحمله على ماذا؟ هل المراد الناهي عن المبالغة في التوصيف؟ واضح؟ ولا يبلغ هنا نهي عن المبالغة في التوصيف، أم لا، أن المراد عدم وجوب المبالغة في التوصيف؟ فرق في المقام أم لا؟ تارة نقول المراد النهي عن المبالغة في التوصيف، لا تبالغ في التوصيف، وتارة المراد لا يجب عليك المبالغة في التوصيف. فرق شاسع بين المعنيين. ما هو المراد منهما؟ ذكر الشارح رحمة الله عليه في كتاب المسالك أن، لأن الشرائع تابع عبارة قريبة من هذا اللفظ أيضا، فالشارح رحمة الله عليه في كتاب المسالك علق عليها بأن ذلك قد يكون على وجه المانع، كما إذا استلزم عزة الوجود المؤدي إلى البطلان. المبالغة في التوصيف قد يكون لا ولا يبالغ ولا يبلغ فيه الغاية، يعني لا تبلغ الغاية، لا تبالغ في التوصيف. ليش؟ لأن مبالغتك في التوصيف قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى عزة الوجود، بحيث يبطل البيع إذا كان الشيء عزيز الوجود، لا يوجد، إما أنه لا يوجد أصلا أو لا يوجد إلا في فرد واحد. واضح؟ فصاحب المسالك رحمة الله عليه الشارح يقول قد يكون على وجه المنع، كما إذا استلزم عزة الوجود، وقد يكون على وجه نفي اللزوم، كما إذا لم يستلزم ذلك فلا يؤدي إلى البطلان. لكن ماذا؟ لكن هذه التوصيفات الزائدة لا مدخلية لها في الثمن ولا يوجد غرض فيها. واضح؟ ولا يبلغ فيه الغاية فإن بلغها، هنا يشير إلى تلك النقطتين التي نشرنا إليهما لكن بعبارة أخرى وبأسلوب مختصر. فإن بلغها وأفضى إلى عزة الوجود بطل، وإلا إذا بلغ الغاية لكن لم يفضي إلى عزة الوجود صح. ما رأيك ستكون إلى النقطة؟ نفس النقطة التي يشير إليها في المسالك، لكن هناك أتى بها بعبارة أكثر وضوحا. خب، واشتراط الجيد الندرة نعم واشتراط الجيد والرديء جائز 100 كيلو من الحنطة الجيدة او من الحنطة الرديئة او من التمر الجيد او التمر الرديء هذا الاشتراط جائز ليش لامكان تحصيله ما بسهولة يمكن تحصيل التمر الجيد بسهولة يمكن تحصيل الحنطة الجيدة ايضا بسهولة لامكان تحصيلهما بسهولة والواجب اقل ما يطلق عليه اسم الجيد فاذا اشترط عليه كونها من الحنطة الجيدة فحيث ان الجودة لها درجات متفاوتة الجودة ايضا لها درجات متفاوتة الواجب عليه هو دفع اقل الانواع جودة بحيث يصدق انها حنطة جيدة ما يصدق عليها انها حنطة جيدة افترض عندنا الدرجة الاولى والدرجة الثانية ارقى منها والدرجة الثالثة ارقى والدرجة الرابعة هي غاية الرقي واضح يكفيه ان يدفع الدرجة الاولى ولا يجب عليه دفع الرابعة مثلا هذا المراد والواجب اقل ما يطلق عليه باسم الجيد ما يصدق عليه انه حنطة جيدة فان زاد عنه فاعطى الدرجة الثانية او الثالثة مثلا في الجودة يعني الدرجة الاولى جيدة لكن الدرجة الثانية اكثر جودة منها فاعطى الدرجة الثانية فان زاد عنه زاد خيرا وما يصدق عليه اسم الرديء الان ياتي الى مبحث الرديء كان الكلام في الجيد وما يصدق عليه اسم الرديء هذا بالنسبه للرديء وما يصدق عليه اسم الرديء يعني هو الواجب عليه هو دفع ما يصدق عليه اسم الرديء وكلما قلل الوصف فقد احسن يعني كلما قل وصف الرداء فيه كان احسن رديء لكن الرداء فيه اقل رداءته اقل لان كلما كانت الرداء اقل كان احسانا الى المشتري الرداء ايضا درجات واضح بعد وكلما قل الوصف يعني قلت الرداء فقد احسن ثم يقول وشرط الاجود والارداء ممتنعون لعدم الانضباط يعني لا بالنسبه الى شرط الجيد والرديء جائز ليش لامكان تحصيل الحنطه الجيده والحنطه الرديئه واما ان نشترط الاردى والاجود ان نقول اشتري منك 100 كيلو من الحنطه الاجود يقول هذا او من الحنطه الاردى يقول هذا ممتنعون ليش لعدم الانضباط حيث ان الاجوديه والاردئيه من صيغ التفضيل مجري افعل التفضيل وهو من الامور الاضافيه يعني اجود بلحاظ هذا وقد يكون اردى بلحاظ غيره فحيث ان الاجوديه والاردئيه امران اضافيان فقد يقال هذا اجود لكن بلحاظ غيره يكون ايضا اردى واضح وما من جيد الا وهناك ما هو اجود منه فحينئذ يقولون ان الاجودية والاردئية لا تنضبط اتضح ليش يقول لا تنضبط طبعا هذا الكلام متين ان الاجودية والاردئية لا تنضبط لكن متين اذا اردنا بالاجودية المعنى اللغوي لها واما اذا اردنا منها من الاجودية او من الاردئية مثلا الاستعمال العرفي المتداول فهنا الأجودية قد يراد منها أمر آخر غير المعنى اللغوي أبيعك 100 كيلو أو نعم أبيعك 100 كيلو من أجود الحنطة يعني من أجود من الحنطة التي هي أجود من الموجود في السوق مثلا أو أبيعك 100 كيلو من النوع الأجود كأنه هذا النوع الأجود يوحظ بالقياس إلى الأنواع الجيدة المتداولة في السوق هناك أنواع جيدة متداولة في السوق وهناك نوع أجود مثلا هنا إذا كان هناك استعمال عرفي لللفظ يدل على خلاف المدلول اللغوي هنا بعد خروج عن محل الكلام ويكون الوصف وصف صحيح ما في إشكال. نحن نتكلم عن ما إذا قال الأجود والأردع وأراد المدلول اللغوي. واضح؟ يقول لعدم الانضباط، وشرط الأجود والأردع ممتنع لعدم الانضباط. ليش؟ إذ ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود منه، وكذا الأردع. فإذا جبت له أنت نوع جيد يقول لك فيما هو أجود، فهذا يعني يجعل التسليم في حكم المستحيل، يجعل التسليم في حكم المستحيل. إذ ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود منه، وكذا الأرداء. ما من رديء إلا وأردع منه، خلطة شوي رمل، خلطية شوي رمل بيصير أرداء. واضح؟ والحكم في الأجود وفاق، يعني محل وفاق، لا يوجد خلاف في أنه لا يصح اشتراط الأجود. وأما الأرداء فهل هناك وفاق على عدم صحة الاشتراط؟ يعني لا يصح أن يشترطان الحنطة الأرداء. يقول وأما الأرداء فالأجود أنه كذلك، يعني يمتنع ماذا؟ اشتراطه. الأجود يعني الذي يستجوده الشارح أنه يمتنع اشتراط الأرداء. لا تقول أبيعك 100 كيلو من الحنطة الأرداء. وربما قيل بصحته، وربما قيل بصحته، والقائل هو المحقق رضوان الله تعالى عليه في كتاب الشرائع، حيث قال ولو شرط الأجود لم يصح لتعذره، وكذا لو شرط الأرداء أيضا لا يصح لو شرط الأرداء. ثم يعلق نفس المحقق اللي يحلق في الشرائع، ولو قيل في هذا يعني في الأرداء بالجواز كان حسنا. ليش؟ لإمكان التخلف. شلون لإمكان التخلف؟ ما يشرح بعد إمكان التخلف، لكن العلماء قالوا إمكان التخلف بهذا المعنى، بأن يرفع الجيد أو بأن يرفع نوعا عن رديئا مثلا. فإن كان هو النوع الأرداء فهو المطلوب، وإن لم يكن هو النوع الأرداء فقد سلم ما هو أجود منه، وهذا لا يضر حيث أنه سلم ما هو أفضل من المطلوب، يعني أتى بالمطلوب وزيادة. التفتون إلى النقطة. المحقق الحلي رحمة الله عليه يقول بالنسبة إلى الأجود لا يصح اشتراط الأجود. ليش؟ لأنه لا ينضبط. وأن الأرض أيضا لا يصح في البداية، يقول لا يصح اشتراطه لأنه لا ينضبط. ثم يستدرك يقول ولو قيل بصحة اشتراطه، ولو قيل في هذا بالجواز كان حسنا. ليش؟ لإمكان التخلص. ويقصد بالتخلص أنه البائع يدفع النوع الرديء، يرفع نوعا رديئا، فإن كان هو النوع الأرداء واقعا فقد دفع ما هو مطلوب منه، وإن لم يكن هو الأرداء فقد دفع نوعا أجود من المطلوب، ودفع ما هو أفضل لا يضر، دفع النوع الأجود لا يضر. اكتفتون إلى نقطة المحقق الحلي، يقول هذا يمكنه التخلص، يعني يمكنه الدفع، لا يقع في حيرة هذا البائع، بخلاف الأجود فإن البائع يقع في حيرة، يقول إن دفعت هذا النوع ربما هناك نوع أفضل. الآن بيجي الكلام، طبعا هذا بيجي المناقشة في هذا الكلام. الآن فقط نطرحنا كلام المحقق الحلي رحمة الله عليه. وربما قيل بصحته والاكتفاء بكونه في المرتبة الثانية من الرديء لتتحقق الأفضلية. هذا كلام منه المحقق الحلي. ثم إذا كان الفرد المرفوع أردع فهو الحق. افترض أعطى الفرد الأردع فهو الحق، وإلا فدفع الجيد عن الرديء جائز وقبوله لازم، فيمكن التخلص بخلاف الأجواد. هذا كلام منه، كله كلام المحقق الحلي. طبعا كلام المحقق الحلي موجز جدا، هذا كلام المحقق مع شرح العلماء له، واضح؟ ثم الشهيد الثاني يشكل على كلام المحقق ويشكل. قبل أن نشكل هو يشير إلى إشكال، والإشكال الآخر الذي لم يشير إليه الشارح، ربما هناك غرض للمشتري في النوع الأردى فتسليمه النوع الرديء قد لا يرضى به، قد فتسليمه النوع الجيد قد لا يرضى به. أنا طلبت نوع من الحنطة الأردى، فأنت أتيتني بأفضل أنواع الحنطة، لا يجب علي القبول. إذا كان لي غرض في النوع الرديء أو الأردى لا يجب علي القبول. ماذا من التسليم إلى النقطة؟ أنا طالبت نوع من السيارات من الماركة الفلانية من أقدم الأنواع، أنت أتيتني بأحدث الأنواع، النوع الأحدث أفضل طبعا، لكن قد يكون لي غرض في النوع الأقدم. هذا إشكال. والإشكال الآخر الذي سيذكره الآن، واضح؟ فلا يتم كلام المحقق رضوان الله تعالى عليه، ويشكل بأن ضبط المسلم فيه معتبر على وجه يمكن الرجوع إليه عند الحاجة مطلقا، سواء امتنع وجوده أم لم يمتنع وجوده، يمكن الرجوع إليه عند الحاجة مطلقا. ومن جملة موارد الحاجة ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه، بالتسليم المسلم إليه امتنع من دفع الأرداء. ركزوا وياي، أنا أعطيت 100 دينار للشيخ محمد رضا ليعطيني ليرفع لي 100 كيلو من الحنطة الأرداء، جيد؟ بعد 6 أشهر، مضت 6 أشهر فلم يرفع لي، فعلته فامتنع. يعني الحاكم يتدخل ويجبره على الدفع ولو بأن يأخذ من ماله 100 كيلو من الحنطة، صحيح؟ هنا لو ومن جملة هذه الموارد ما لو يشوف، يقول ويشكل بأن ضبط المسلم فيه معتبر يعني مشترط على وجه يمكن الرجوع إليه إلى هذا الضبط عند الحاجة مطلقا، سواء امتنع وجوده أم لم يمتنع، متوفر كان. من جملة هذه الموارد ما لو امتنع المسلم إليه من دفع النوع الأرداء المسلم فيه، فيؤخذ من ماله بأمر الحاكم قهرا، وذلك غير ممكن. هنا الحاكم يتدخل ويأخذ من أموال الشيخ محمد رضا، الحاكم يتدخل، يجب على الحاكم أن يأخذ النوع الأرداء، ولا يجوز للحاكم أن يتبرع بذات حين النوع الجيد مثلا الذي هو أقل رداءة، لأن الواجب على الشيخ محمد رضا هو النوع الأرداء، مو درجة أقل منه رداءة، فلا ينضبط هنا. نعم لو الشيخ محمد رضا هو الذي يريد أن يدفع يكون كلام المحقق متين، بس مو دائما الشيخ محمد رضا يدفع بنفسه طوعا. اتضحت النقطة؟ لا، من قال انه يتعين؟ شيخنا لا يتعين، لا يتعين. ربما هو الخير في السوق يسوى دينار والمشتري دفع 10 دنانير عن الكيلو، او دفع نصف دينار عن الكيلو، مو لازم القيمة الثمن يساوي القيمة السوقية، وياي شيخنا ثمن مو دائما يساوي القيمة السوقية. طب وذلك غير ممكن هنا، لأن الجيد غير متعين عليه، يعني على البائع، فلا يجوز لغيره، يقصد بالغير هنا الحاكم الشرعي، فلا يجوز لغيره دفع الجيد، فيتعذر التخلص، لأنه ما من رديء إلا وهناك أردع منه، فعدم الصحة أوضح حتى في الرديء، يعني فعلم الصحة أوضح في الربيع. وتردد المصنف في الدروس، المصنف رحمة الله عليه في كتاب الدروس تردد، قال ما أدري، متردد أنا في المسألة. إذا تردد، لو كان هناك من يقلد الشيخ الشهيد الأول رضوان الله عليه، وإيش المقصود؟ ماذا يفعل هنا؟ تردد يعني شنو هو؟ في صيغتنا الحالية في رسائلنا العملية احتياط وجوبي، التردد يعني احتياط وجوبي لا يجزم بالفتوى، يتوقف في الإفتاء، فهو بمثابة الاحتياط الوجوبي، لأن الاحتياط الوجوبي هو توقف في الفتوى بخلاف الاحتياط الاستحبابي، فإنه فتوى مع حث على الاحتياط. واضح؟ تأمل، وإذا قدرت تسويها سوها بعد الدرس إن شاء الله بخدمتك. وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه، هذا واضح بعد، الذي لا يمكن أن يضبط وصفه يمتنع السلم فيه. ما لا يمكن وصفه وصفا رافعا للجهالة ورافعا لاختلاط الثمن، هذا لا يمكن أن يباع سلما. ليش؟ لأنه في السلم لا بد من الوصف الرافع لاختلاط الثمن حتى لا يكون بيعا غرريا منهيا عنه، ممكنه؟ فإذا لا لم يكن هذا المبيع منضبطين، لا ينضبط فلا يصح بيعه سلما. وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه. كلا، هذه الأمثلة فيها مجال واسع للمناقشة، ولا يبعد القول بإمكان انضباط بعض ما ذكره هنا. واضح؟ يمكن ضبط أوصافها بما يرفع الجهالة وبما يرفع ماذا؟ اختلاف الثمن، خصوصا إذا كانت بعض هذه الأمور. الآن هو يذكر الخبز، الخبز إذا كان الرغيف يصنع بالمكان الحديثة بشكل معين، هذا بالذات بالمكان الحديثة الآن ينضبط بلا شك ولا ريب، خلاف ما إذا كان يصنع بشكل يدوي وقد يزال حجمه مثلا يصغر أو يكبر، أو قد يكون هناك مجال للخلاف. على أي حال هذه الأمثلة نحن لن نتوقف كثيرا مع الأمثلة، لأن هذه الأمثلة ليست من صلب المبحث الفقهي. سنقرأ العبارة ونعلق عليها ببعض الشرح فقط. وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه، كاللحم والخبز. اللحم صافا يمكن الآن أن ماذا أن يضبط وصفه، كما إذا ذكر نوع اللحم، لحم بقر أو غنم، و من الذكور أو الإناث، بعض الأوصاف ثلاث أربعة أوصاف ترفع الجهالة، اللين والخشونة مثلا لأن كبير السن غير الصغير، واللحم العربي غير الاسترالي مثلا، وما شاكل ذلك من الأوصاف التي إذا وصفت يقال أن الوضع أن الجهالة ارتفعت والثمن انضبط، كاللحم والخبز والنبل المنحوت. والنبل المنحوت باعتبار أنه ماذا؟ أنه أيضا لا ينضبط. شلون ما ينضبط النبل المنحوت؟ ما أدري، خصوصا إذا كان النحل بالمكان الحديثة يعني. والنبل هذا الذي يرمى في السهم، النبل ما تنبله السهام، هذا الرمية في السهم، رمية في السهم يقال لها ماذا؟ هذا السهم نفسه يقال له نبل، وذاك يقال له قوس، مجموعهما أيضا يقال له سهم. والنبل المنحوت ويجوز قبله، قبل الناحت، كما إذا كان خشب مثلا، لإمكان ضبطها، ضبط النبال قبل الناحت بالعدد والوزن. أما بعد الناحت فقد يكون الناحت جيد وقد لا يكون الناحت جيد، وقد تكون فيها يعني شيء من الاحتذاب الذي يفسدها، فكأنه ناظر إلى هذه الحيثيات بحيث أنه لا ينضبط. لإمكان ضبطها قبل النحت يعني بالعدد والوزن، وما يبقى فيه من الاختلاف غير قارح. ليش؟ لعدم اختلاف الثمن بسببه، بخلاف النبال المعمولة، بخلاف المعمول فإنه يختلف. أقول هذا في المثال مجال للمناقشة كما أشرنا بعد ما نتوقف أكثر معه. والجلود أيضا لا يصح بيعها سلما. ليش؟ والجلود لتعذر ضبطها. إذا قلت نضبطها بالوزن، شنو عندك شيخنا العبارة وبالوزن لو بالوزن؟
وبالوزن
مو صحيح، احنا هم وبالوزن لتعذر ضبطها. وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر. تقول خذ نضبطها بأن وزنها، نقول هذا لا يفيد، فإن الوزن أول شيء الجلود إذا كانت قطعها كبيرة أو مقطعة في الوسط أو ماذا، تختلف النعومة والأمور كثيرة في الجلود تختلف. وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر. ليش؟ لأن أهم أوصاف الجلود السمك أي السخن، فقيمة السميكة مثلا تختلف عن قيمة غير السميكة. واضح؟ الجلد كلما كان رقيقا كان سعره أدون أنزل، بخلاف الجلد السميك فإنه يستفاد منه في اللباس مثلا، لأن أهم أوصافها السمك. ولا يحصل به يعني بالوزن، لا تحصل معرفة السمك بالوزن. إذا وزننا الجلود قلت 100 كيلو من الجلود، هذا لا يعين لنا سمك الجلود مثلا. وقيل يجوز، القائل هنا الشيخ رحمة الله عليه في كتاب النهاية، وقيل والقائل والشيخ في كتاب النهاية، وقيل يجوز لإمكان ضبطه بالمشاهدة، إمكان ضبط الجلود بالمشاهدة. نشاهد الجلود فأقول أشتري منك 100 كيلو من هذه الجلود، لإمكان ضبطه بالمشاهدة. ورد هذا القيل الذي ذهب إليه الشيخ رحمة الله عليه في كتاب النهاية، رد بأنه خروج عن السلام. الذي رد عليه هو المحقق في الشرائع، قال وفي الجلود، هذه عبارة محقق، قال وفي الجلود تردد، وقيل يجوز مع المشاهدة وهو خروج عن السلام. واضح؟ هي عبارة المحقق في الشرائع. ورد بأنه خروج عن السلام، نرجع للكتاب، ورد بأنه خروج عن السلام لأنه دين، السلام دين. في حين إذا كان هناك مشاهدة الجلود تباع بالمشاهدة، جيد، إذا كان مشاهدة إذن ليس سلام، ليس دين، بل بيع حاضر. هذا التفتون إلى إشكال المحقق الحلي. الشهيد الثاني مو عاجب إن إشكال المحقق الحلي فيرد عليه. ويمكن الجامع بمشاهدة جملة، هذا إشكال على كلام المحقق الحلي حيث قال أنه لا يكون سلما حينئذ. فيقول الشهيد الثاني يمكن الجمع بين المشاهدة والسلام، ويمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها. أقول لك طال هذه الجلود كلها 100 قطعة من الجلد، أبيعك 5 قطع من هذه الجلود على أن يكون التسليم بعد 6 أشهر، فيطلق السلم هنا لأنه كلي، وتصح المشاهدة أيضا. ماذا التفتون إلى كلام الشهير الثاني؟ ويمكن الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعيين وهو غير مخرج عن وضعه، عن وضع السلم يعني، كاشتراطه من غل، كاشتراطه يعني كاشتراط المسلم فيه من غلة قرية معينة لا تحيل عادة. وحينئذ كما لو يعني كما لو اشترط ان تكون الحنطة من حنطة مازندران مثلا. واضح؟ وحينئذ فيكفي مشاهدة الحيوان مع الامعان في الوصف. والمشهور المنع مطلقا. وحينئذ فيكفي مشاهدة الحيوان عن الامعان عفوا. وحينئذ فيكفي مشاهدة الحيوان، اذا اردنا ان نبيع الحيوان ايضا يكفي مشاهدة الحيوان عن الامعان في وصفه. والمشهور المنع مطلقا، فلا يصح بيع الحيوان ماذا؟ بالمشاهدة، اذا كان بيع سلم يعني. والجواهر والآلف عرض ظاهر الوقت أدركنا. يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.